بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، نجدد الترحيب بفضيلة شيخنا حفظه الله في رحاب هذا المجلس المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يواصل في هذا اللقاء دروسا في فقه المعاملات من كتاب زاد المستقنع للإمام الحجاوي الحنبلي رحمه الله، عند قوله: باب حكم المرتد، وهو الذي يكفر بعد إسلامه، فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته أو اتخذ لله صاحبة أو ولدا أو جحد بعض كتبه أو رسله أو سب الله أو رسوله فقد كفر.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه، ولن يضر الله شيئا. أما بعد، فهذا الباب من الأبواب التي تحتاج من الإنسان إلى عناية وإلى فهم دقيق لما اشتملت عليه، لأن هذا الباب يتعلق بأحكام المرتد، أعاذنا الله وإياكم من كل سوء وشر. فالمرتد في اللغة هو الراجع، الذي رجع من أمر إلى أمر، يقال ارتد يعني رجع. ويقول المؤلف: هو الذي يكفر بعد إسلامه، عياذا بالله، بعد أن ينعم الله عليه بالإسلام ويرى شواهده وأدلته وقواعده وأسسه وأنواره وبهجته، ينتكس عن ذلك ويرجع إلى الكفر، وهو أمر عظيم كما عظمه الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فهو أمر خطير، ولذا عني به العلماء في كتبهم، والناس إذا لم يعلموا هذه الأحكام كانوا بين طرفي نقيض: إما من يسارع بالتكفير وإخراج الناس من الإسلام والدين لأدنى شبهة، ومن الناس من يتساهل ولو ارتكب ما ارتكب من العظائم ومن المكفرات لا يعتبر كافرا. والإسلام وسط وعدل بين سائر الأديان الأرض، فهو دين سماوي من رب العالمين، كتابه القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مصدره، فهو يقود العامل به إلى أحسن الطرق وأفضل المناهج. وحينما نتكلم عن هذه المكفرات نتكلم عن النوع لا نتكلم عن شخص، لأن أولا أن نعرف ما الذي يرتد به الإنسان، أجارنا الله وإياكم وجميع المسلمين. نحن نتكلم عن نوع ونقول من فعل كذا فهو كافر، ولا نتكلم عن شخص، عن الأشخاص، يعني لا نطبق هذا ونقول فلان عنده كذا فهو كافر، لأنه الحكم على المعين يحتاج إلى توفر شروط وإلى انتفاء موانع، وليس كل أحد يعرف ذلك، إنما يترك هذا للعلماء. وإنما ضل من ضل من الفرق التي تكفر حين تناسوا هذا الضابط، أن الحكم على النوع غير الحكم على الشخص. أنا أقول من فعل كذا فهو كافر، لكن فلان فعل كذا هل هو كافر؟ هي تحتاج إلى علماء يعرفون الشروط التي إذا توفرت في هذا الشخص حصل له الكفر، وانتفت موانع من شأنها. هل هذا الإنسان إنسان قال كلمة الكفر؟ من قال كلمة الكفر فهو كافر، لكن قد يقولها شخص لأنه أكره على هذا الأمر. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. فهنا لاحظ أن الكلمة واحدة لكن قالها شخص وكفر. وما هذه الشروط؟ هل هذا يعتبر إكراها أو ليس إكراها؟ هذا أيضا مرده إلى العلماء، هم الذين يوصفون هذه الحالة، ليس لكل أحد. ولهذا يقول بعض المغرضين إن حين ندرس هذا نعلم الناس التكفير. لا، حين ندرس هذا نضع الضوابط. فلو أن الناس جميعا عرفوا الضوابط ما تجرأ أحد بتكفير أحد، ووكل ذلك إلى أهل العلم، إلى العلماء. لكن لما تولى مثل هذه الأمور من ليس من أهل العلم وقع ما وقع في الأمة من فتنة، فيوصف فلان بأنه كافر، وفلان أنه مرتد، وفلان أنه كذا، فيجب قتله. ثم تسارع الناس عياذا بالله في التكفير حتى وقعت الفتن في كل مكان. هذا الدين حق، وما كان من الدين فهو مصلحة محضة. ما كان من الدين فهو مصلحة لا يترتب عليه مفسدة بحال من الأحوال، وما ليس من الدين فهو شر مهما تأول صاحبه، هو شر وضرر ومفسدة على الدين وعلى الناس. إذن هذا الباب، هذا مبرر دراسته في الفقه حتى يعلم الناس، ويخشى المسلم أن يقع في شيء من ذلك حتى يحذره، ليحذر من إطلاق التكفير على أشخاص، وليحذر هو في نفسه أن لا يقول كلمة ربما تؤدي به عياذا بالله إلى مثل هذه الأمور الشنيعة للكفر. فهنا قال هو الذي يكفر بعد إسلامه، بعد أن ينعم الله عليه بالإسلام يأتي بمكفر من هذه المكفرات فيكفر بالله عز وجل. قال فمن أشرك بالله، وكل هذه التي عطفها قال فقد كفر في الأخير، من أشرك بالله فقد كفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك أعظم ذنب عصي الله عز وجل به، يشرك بالله في عبادته، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الإشراك بالله أن يعبد الإنسان مع الله غيره، أن يدعو مع الله غيره، أن يصرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل، أن يدعو غير الله، أن يرجو غير الله، أن ينزل حوائجه ومسألته بغير الله عز وجل، فهذا شرك. والشرك نوعان، الذي يتكلم عنه المؤلف هنا هو الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة، وشرك دون ذلك أي كفر دون كفر، مثل الرياء، يسير الرياء، الحلف بغير الله، هذا شرك لكنه لا يخرج من الملة. أما هذا الشرك الذي يدعو غير الله ويرجو غير الله ويذبح لغير الله ويدعو غير الله، هذا لا شك أنه مشرك شركا أكبر يخرجه من الملة. والشرك قد يكون في الاعتقاد، وقد يكون في القول، وقد يكون في الفعل. أن يعتقد الإنسان أن غير الله يقدر على كذا، أو أنه لا يقضي حاجته إلا فلان، تجد أناسا في بعض البلدان يذهبون إلى تلك القبور يذبحون عندها ويدعون صاحب القبر، هذا لا خلاف أنه شرك بالله عز وجل. والشرك دليل على ضعف عقل صاحبه. الله الذي طلب منك أن تسأله وهو على كل شيء قدير، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يستكبر عن عبادة الله عز وجل، يدعو الولي الفلاني الذي هو رميم في قبره، إنسان ميت، يا سيدي فلان أعطني كذا، أعطني ولدا، أعطني زوجة، أعطني، وهو لا يملك لنفسه شيئا. والرسول صلى الله عليه وسلم بلغنا هذا، قال يا بني فلان، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. والرسول لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، وهو رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فكيف بمن دونه؟ كيف بمن دون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذن الإشراك بالله وهو يسري في كثير من الناس وهم لا يشعرون. يقول قبر فلان هو الترياق المجرب، اذهب إليه وتنقضي حاجتك. سبحان الله، تضع حاجتك عند إنسان فقير هو في حاجة إلى رحمة الله، هو في حاجة إلى عفو الله، هو في حاجة إلى مغفرة الله، كيف تذهب وتدعوه وهو لا يملك لنفسه شيئا؟ ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه. إذن هذا هو الأمر الأول، وقدمه المؤلف لأنه أمر عظيم. المشرك بالله حرم الله عليه الجنة. لو مات الإنسان وهو يشرك بالله عز وجل فالجنة عليه حرام، وهو من أهل النار بنصوص القرآن. إذن هذا أكبر سبب، أكبر مكفر، هو الإشراك بالله عز وجل. فواجب على كل مسلم أن يحذر الشرك وأن يحذر إخوانه منه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. إذا كان في بلد ينتشر هذا يحذرهم اعبدوا الله. ما معنى أن يقول الإنسان لا إله إلا الله؟ تقول أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أشهد وأقر وأعترف أنه لا معبود بحق إلا الله. فكيف يقول الإنسان لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله، ثم يشرك بالله عز وجل ويعبد غير الله؟ أليس الذبح عبادة؟ أليس الدعاء عبادة؟ أليس الرجاء عبادة؟ أليس الخوف عبادة؟ فإذا صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد أشرك. وهذا أمر عظيم وخطير، يجب على الإنسان أن يكثر من الدعوة إلى توحيد الله عز وجل لينجي نفسه وإخوانه، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، حمر النعم. رجل واحد ينقذه الله على يديك، انتشلته من الشرك إلى عبادة الله وحده، هو ربنا وهو خالقنا وهو رازقنا وهو مدبر أمرنا وهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. والتوحيد ليس مذهبا لشخص واحد أو لجهة معينة، بل هو دعوة جميع الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل الأنبياء والرسل من لدن نوح إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم كلهم يدعون إلى عبادة الله وإلى محاربة الشرك. وإذا قرأت القرآن عرفت هذا، إما تحذير من الشرك وبيان عاقبة الشرك، وإما حث على ضده وهو التوحيد وهو الأصل. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم. كان المشركون الذين حاربهم الرسول صلى الله عليه وسلم لهم آلهة، اللات والعزى ومناه، يعبدونها من دون الله عز وجل، يذبحون عندها ويرجونها. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، وهم في حال البأس ويعلمون أن لا ينجيهم إلا الله، واضطربت بهم السفينة وخشوا من الغرق، دعوا الله، علموا أنه لا يغني عنهم أحد شيئا إلا الله. فلما نجاهم إلى البر وإلى السعة عبدوا غير الله عز وجل، وذبحوا لأصنامهم وطافوا بها وتوسلوا بها وتقربوا بها. فمن أراد النجاة فعليه بالتوحيد، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، هذا حرمه الله على النار. والإنسان يحمد ربه أنه من أهل لا إله إلا الله، الذي يحج في حجه دعوة إلى التوحيد وتحذير من الشرك. لا شريك لك، يقول الذي يأتي إلى هذه الأماكن حيث يظهر فيها بحمد الله التوحيد ونبذ الشرك، يجب أن يستفيد من ذلك. وبلاد المسلمين لا تخلو من خير، كلها خير بحمد الله، لكن يوجد في بعض البلاد عن بعض، بعضها فيها خرافات زائدة. وعلى المسلم أن ينجو بنفسه وأن يدعو إلى التوحيد الخالص حتى ينجيه الله عز وجل. إذن هذا هو سبب الارتداد أو سبب الكفر، الإشراك بالله عز وجل. فيقول فمن أشرك بالله ثم قال في جواب ذلك فقد كفر، من أشرك بالله فقد كفر. ولو مات الإنسان عاذنا الله وإياكم على الشرك فهو من أهل النار كما قلنا. نعم. أو جحد ربوبيته، جحد ربوبية الله عز وجل، وهذا وإن كان قد يحصل وحصل، لكنه في إنكار توحيد الألوهية أكثر، وهذا كفر. أن يقول إن الله ليس بربه أو ليس إلها أو ليس هو الخالق، ويقول هذه الدنيا خلقتها الطبيعة، أو الله عز وجل لا يميت كما قال المشركون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، ثم قال وما يهلكنا إلا الدهر، هذا كفر بالله عز وجل. ولو قال إن الطبيعة خلقت نفسها أو ما أشبه ذلك لكان هذا كفر بلا شك. وفرعون قال اللعين، قال أنا ربكم الأعلى، وهو يعلم، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب العالمين، إلا رب السماوات والأرض بصائر للناس، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. هو يعلم في قرارات نفسه أنه ليس بإله، لكن يقول ذلك للناس، فهو أكثر الناس عنادا، ولهذا أغرقه الله وجعله عبرة لمن بعده ولمن خلفه. فتوحيد الربوبية في الغالب أنه لا ينكره إلا دهري أو إنسان بلغ في العناد ما بلغ، أو مكابرة، يعلم أنه لم يخلق السماوات والأرض، وأنه ما خلق نفسه، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون،
الله عز وجل يقول لهم هؤلاء الناس خلقوا من غير شيء أم هم الذين خلقوا أنفسهم؟ يعلمون علم اليقين أنهم لم يخلقوا أنفسهم، ويعلمون علم اليقين أنهم لم يخلقوا من لا شيء. ولهذا تجد من عقلاء الأطباء والباحثين من يسلم لله عز وجل لما يرى عجائب قدرته في الخلق أو في الكون، يسلم، يعلم أن هذا لم يكن بتدبير البشر. ولهذا قال لهم بعض العلماء، أراد أن يناظر أمثال هؤلاء الذين ينكرون الخالق، قال لهم كنت عند البحر فجاءت ألواح فانضم بعضها إلى بعض فكونت سفينة، فجئت بها. قالوا مو صحيح، سفينة من غير إنسان يركبها هذا التركيب؟ كيف تركب نفسها؟ قال كيف تقولون عن هذا الكون أنه لا خالق له؟ أنتم تنكرون السفينة الصغيرة والقارب الصغير أنه ما يتركب من بعضه، ما يجي لوح على لوح ويتسمر واللوح الثاني ويتسمر من لا دون إنسان يصنعه، فكيف تقول أن هذا الكون وجد صدفة من غير خالق ومن غير مدبر؟ كيف تقولون، كيف العقول تصدق هذا؟ فلا شك أن الفطرة السليمة المستقيمة والعقول السليمة تقضي بأن هذا الكون لا بد له من خالق ولا بد له من مدبر، وهذا من الإيمان بربوبية الله. فمن كفر بربوبية الله فهو لا شك أنه ارتد عن دين الإسلام، نعم، أو بوحدانيته. وكأنه يشير هنا يقول أو صفة من صفاته، كأنه يشير إلى ما هو معلوم عند العلماء من توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، هذا توحيد الربوبية. وتوحيد الألوهية أن يوحد الله سبحانه وتعالى في عبادته وأن لا يشرك به شيئا، هو المستحق للعبادة وحده دون سواه. أو توحيد الأسماء والصفات هو الإقرار بأن لله أسماء وصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيوحد الله. فإذا أشرك مع الله غيره كان هذا منافيا لوحدانية الله عز وجل. يقول أو جحد صفة من صفات الله. الله عز وجل له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، ومنهج أهل السنة أنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء اسم من أسماء الله في كتاب الله أو في سنة الرسول أقروا به، وإذا جاءت صفة أقروا بها وآمنوا بها من غير تأويل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل، معتمدين على قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا قال العلماء من أنكر صفة من صفات الله، قالوا إن أنكرها تكذيبا وجحدا فهو كافر بلا شك، لأنه مكذب للقرآن أو لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كفر. يأتي إلى قوله تعالى يقول بل يداه مبسوطتان، ويقول ليس له يدان. الله يقول بل يداه مبسوطتان، أو ينكر أي صفة أو اسم من أسماء الله، فمن أنكر ذلك فقد كفر. قال العلماء إن أنكرها تكذيبا فهو كافر، وإن أنكرها تأويلا فينظر في ذلك، إن كان هذا التأويل يعني من الألفاظ الموجودة في اللغة مثل اليد بمعنى النعمة والقدرة وغير ذلك، فهذا قالوا لا يكفر إلا إذا أنكر ذلك وليس هناك تأويل أصلا، حتى في لغة العرب ليس لها معنى آخر، فإنكار هذا قال بعض العلماء إنه كفر، وهو أمر خطير. ولكن حتى الذي لا يقول أنه كفر يقول هذا من البدع ومن الضلال أن يؤول الإنسان صفات الله عز وجل على غير مراده. لا يقول إنسان الله ليس كمثلي شيء، إذا قلت يد نقول هذا كما يقولون كل معطل مشبه، يعني هذا الذي ينفي لو لم يقم التشبيه في نفسه أنه قال يد كيد الإنسان لما نفاها أصلا. فنحن نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، دون أن نحرف ذلك أو أن نقول كذا مثل كذا تكييف، فالكيف كما يقولون ضعيفة، كيف ضعيفة. أنت لو أن إنسانا طرق عليك الباب ما تستطيع أن تعرف شكله إذا لم تعرفه من قبل، طويل قصير أسود أبيض، ما شكله لا تعرفه، كيف ضعيفة تقف وراء الباب لا تستطيع أن تعبره، فضل عن رب العالمين سبحانه. فلا نكيف نقول كيف نقول مثل كذا أو كذا، نشبه الله عز وجل أو نؤولها إلى معان ليست صحيحة، والله تعالى أعلم. يقول أو اتخذ لله صاحبة أو ولدا، هذا الأمر العظيم، لأن من فعل ذلك فقد كذب القرآن العظيم. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فمن اتخذ صاحبة لله أو ولدا فقد كذب القرآن، ومن كذب القرآن فهو كافر. فالحذر هناك، يعني قد يوجد من طوائف الكفرية وقد يوجد من المتساهلين والمستهزئين من أدباء وكتاب، قد يتأولون هذه الأشياء بتأويلات باطلة، هذا كفر. فهنا يقول أو جحد بعض كتبه أو رسله، جحد بعض كتبه، لأنه يجب على المسلم أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه أركان الإيمان. فمن كفر بشيء من ذلك، من أنكر شيئا من ذلك أو جحد شيئا من ذلك فقد كفر. وهنا قال بعض كتبه، يعني لو أنكر كتابا واحدا، لأن إيماننا بالكتب أن الله أرسل رسلا وأنزل معهم كتبا بعضها علمناها وبعضها لم نعلمها. علمنا القرآن الذي بين أيدينا، التوراة والإنجيل والزبور، صحف موسى وإبراهيم، وما عدا ذلك نؤمن به جملة أن الله أنزل كتبا على رسله. فما ذكره الله تفصيلا آمنا به تفصيلا، وما ذكره جملة آمنا به جملة، فنحن لا نخرج عن هذا أو هذا. ولو أن إنسانا أنكر كتابا واحدا من هذه الكتب فقد كفر. لو إنسان أنكر التوراة وقال ما أنزل الله على موسى توراة ولا شيء، هذا تكذيب للقرآن. ولو أنكر الإنجيل يكفر، ولو أنكر بعض ما ورد في ذلك من الحق فهو كافر. لكن لو أنكر بعض الباطل الذي في التوراة أو في الإنجيل لأنها حرفت وأولت فهذا لا يكفر. الذي يكفر من أنكر الكتاب أو ما ثبت فيه حقا، أو أنكر بعض الرسل. ولو أنكر نبيا واحد، ولهذا هذه الأمة شرفها الله على الأمم كلها وهي تؤمن بجميع الرسل، من علمنا منهم وما لم نعلم. في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. هؤلاء الذين ذكرهم الله عز وجل نؤمن بهم، ما ذكرهم في القرآن، ما ذكرهم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم نحن نؤمن بهم. لو قال الله، لو قال شخص ما أرسل الله فلان من الرسل الذين ذكروا في القرآن فهو كافر لو قال ذلك، أو سب الله أو رسوله فقد كفر عياذا بالله. إذا وصل إلى هذا الحد يسب الله، أن يلعن يشتم، هذا سب، ونعوذ بالله مما نسمع من كثير من الشباب تجده يلعن ويسب، وربما يجعل هذا السب يصل إلى ما هو أعظم من دينه ربه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والكتاب وغير ذلك، فهذا كفر. يقول هذه مكفرات، هذا المكفر السابع. ومن جحد تحريم الزنا، قال الزنا ليس بحرام، هذا كافر، لأن هذا معلوم من الدين بالضرورة، يعني لا تجد إنسان إلا وهو يعلم ذلك. أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها، أمر ظاهر زي الربا، وأحل الله البيع حرم الربا بنص القرآن، فالمجمع عليها لا يجوز إنكارها، ما علمت بالتواتر لا يجوز إنكارها، وإنكارها كفر. لكن المؤلف ذكر شيئا هنا، قال أو شيئا من المحرمات الظاهرة، أو من جحد تحريم الزنا أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها بجهل عرف ذلك. يعني إنسان قال الربا ليس بحرام وهو أسلم الآن أو قبل قليل ولا يعلم تحريم الربا، هذا لا نقول إنه كفر أسلم وكفر، لا، نعلمه، نقول الربا حرام، وهذه الآية التي فيها تحريم الربا من القرآن، ولا يجوز لك أن تنكر هذا وأنت مسلم، نعلمه. أو إنسان نشأ ببادية يعني بعيد في منطقة ليس فيها دعوة وليس فيها إسلام، فهذا يعلم، فإن أصر على ذلك كفر، إن أصر على هذا نقول هذه الآية تحرم الربا، يقول لا أنا لا أؤمن بها، فإن قال ذلك كفر، لأنه أنكر شيئا معلوما في كتاب الله عز وجل. وإن كان مثله لا يجهله كفر، وهذا أمر ضروري أن نبين للناس الأحكام، وخصوصا مثل هذه الأحكام التي قد تخفى على البعض، فما كان ظاهرا لا يقبل قول أحد فيه. الزنا محرم ويعلمه كل إنسان، أو إنسان نشأ ببلد مسلم يعلم أن الزنا محرم وأن الربا محرم، فلا يعذر بذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. قتال أبي بكر رضي الله عنه لمانع الزكاة خاصة، هل كان قتاله لهم ردة أم بغيا؟
هو العلماء قالوا إن هؤلاء لما منعوا الزكاة اعتبرهم العلماء مرتدون، لأنهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ولهذا ورد في قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال ليست الزكاة من حق لا إله إلا الله، وقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وإنها لقرينتها في كتاب الله عز وجل، قيموا الصلاة وآتوا الزكاة في كتاب الله في مواضع كثيرة. نعم.
ما الفرق بين تأويل الأشاعرة في الصفات وتأويل أهل السنة في ذلك؟
لا، تأويل التأويل أولا معناه كما يقول العلماء من آل إذا رجع، والتأويل يأتي لمعان، التأويل بمعنى التفسير، يقول تأويل هذه الآية كذا، وهذا يكثر عن الطبري أنه يقول تأويل هذه الآية يعني تفسير الآية، وهذا صحيح لا إشكال فيه، يفسر القرآن. والتأويل بمعنى الأمر الذي يؤول إليه الشيء والعاقبة، هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، فالتأويل يعني ما آلت إليه رؤياه. والمعنى الثالث هو صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معناه المرجوح، فهذا قد يكون له دليل يدل عليه صحيح فيقبل، وقد يكون وقد لا يكون له دليل صحيح فلا يقبل، وقد يكون باطلا ولعبا، مثل ما أول الرافضة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وأولوها الله تعالى بعائشة رضي الله تعالى عنها، هذا تأويل باطل ولعب بكتاب الله عز وجل، وقد يكون التأويل فاسدا بعيدا لعدم وجود الدليل عليه، وتأويل الأشاعرة من هذا الباب، لأن الذي يؤول يحتاج إلى أمور، وهي وظيفة المؤول، يحتاج أن يورد أن اللفظ يحتمل هذا المعنى الذي يؤول إليه، وأنه يحتمله في هذا السياق ليس مجردا. يقول اليد بمعنى القدرة أو النعمة، طيب هذا معنى، نقول أنه ورد، لكن ورد مفردا، ها؟ لم يرد مثنى مثلا، بل يداه مبسوطتان، ما يدل على أنه في هذا التركيب لا يحتمل هذا المعنى، فيحتاج المؤول إلى أن يبين أن اللفظ يحتمل ما يؤول إليه، ويحتاج أن يؤوله وأن يحتمله في هذا السياق، ويحتاج أن يبين أنه لا يمكن أن يحمل على حقيقته، أن يتعذر حمل اللفظ على حقيقته. وأكثر حجج المؤولين أنهم يقولون إن هذا يتعذر حمله على الله عز وجل، ليس كمثله شيء. نقول ليس كمثله شيء هو الذي يقتضي أن يحمل على هذا، لأن الذي تأول إنما قام التشبيه بذهنه ثم حاول أن يتخلص منه بالتأويل، فلا يقبل منه هذا التأويل ولا حاجة إليه، لا يعني ليس محتاجا إلى هذا التأويل، لأنه ما حصل هذا التأويل في ذهنه إلا أراد أن يتخلص من أمر وهو التشبيه، فوقع في ما هو أشد منه، وهو تعطيل صفات الله عز وجل، والله أعلم.
هذا الأخ يقول: أخي يتاجر في الثياب فيسافر إلى تركيا ويشتري منها الأقمشة ثم يرجع إلى البلد ويكلف شريكه بالسفر داخل البلد لبيع الأقمشة التي اشتراها، ومؤخرا طلب مني أخي أن أرافق شريكه لأتعلم كيفية بيع الأقمشة، ولكني اكتشفت بأن شريكه يقع في الكذب عند البيع، فيحلف أمام الناس أن القماش الفلاني اشتراه ب50 وهو اشتراه ب40، فأرشدوني جزاكم الله خير.
يعني الكذب هو منفقة للسلعة، ممحقة للبركة والخير، فالإنسان لا يحلف على شيء، وهذا يعني في الفقه يذكرون فيها الخيار، لو الإنسان حلف أنه اشترى بكذا ثم بعد ذلك بان أنه ليس كذلك، ولماذا يلجأ الإنسان إلى هذا؟ يقول أنا أبيع بكذا 400 أو 1000، هذا أمر لا يخصك، يخصك أن تشتري إذا أردت أن تشتري بما ترى أنه يصلح لك، يعني ليس هناك حاجة إلى كثرة الكذب، كثرة الحلف بالكذب، فإن هذا مما يمحق البركة. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشريكين أنهما إذا صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، البيعان بالخيار، قال فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا محقت بركة بيعهما، فالإنسان لا يلجأ إلى هذا الأمر، إلى الكذب في بيعه وشرائه، والله أعلم.
هناك من يتعامل مع البنوك المعاصرة التي تأخذ بالربا، يتأول الربا بأنه ربا الجاهلية وكان في النسيئة بشهادة نزول سبب نزول الآية.
يعني من يتأول مثل هذا هو يغالط نفسه، ذاك نوع من الربا وهذا نوع من الربا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير قال فمن زاد فقد أربى سواء بسواء، فمن زاد فقد أربى، فهي الربا ربا الفضل، أيضا الربا بنصوص النبي صلى الله عليه وسلم وبعموم الآية الواردة في سورة البقرة، فهذه الربا فيها عام ليس هذا خاصا فقط. أما تأويل الربا أن هذا ربا إنتاجي وهذا استهلاكي وهذا كله من حيل الشيطان التي لا دليل عليها. لا فهمت صورة المسألة، ولهذا أخذ بعد الدرس ما فهمت يعني. والآن يأخذ 180 من البنك والعربية 160، طيب يشتريها 160 ويعطي 20,000 زيادة، ها؟ صعب العربية المشتري يعطيك 20 الزائدة، يعطيها نقدا، يعطيه نقدا. الآن بهذه الصورة ما يظهر لي فيها شيء، لكن يعني السؤال أنه هل يعطي هذا القرض بفائدة مثلا؟ كيف يعطي 180 هذه مقابل سلعة مقابل شيء؟ فهمت لا فهمت. يعني هذا شخص يعمل في شركة وقالت له الشركة نعطيك سيارة، وهذه السيارة نعطيك على السيارة ب 180,000، الشركة تعطيه 180 يذهب يشتري سيارة ب 160 ويعطونها 20 نقدا. أيوة إذا نعم إذا كان هذا 180 يعني الشركة تعطيه على قدر قيمة السيارة فيرد الباقي للشركة، وإذا كانت الشركة تعطي كل واحد يريد سيارة 180,000 ولعله يشتري السيارة 50,000 يأخذ 130 له، الشركة تعلم هذا ويتعطيه 180 قرض بغض النظر عن قيمة السيارة. لو اشترى السيارة 10,000 يتعطيه 180 180 ليتمكن من شراء سيارة، ففي هذا لا يظهر فيها شيء لو أخذ الباقي، والله أعلم. نعم 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 نعم. الأخ يقول تكلمنا عن الشرك، وتكلمنا أصلا أن الشرك ضد العبادة لله وإخلاص العبادة لله عز وجل، وجاءت في القرآن مقترنة ببر الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وجاءت في آيات التحذير من الشرك والأمر بالإحسان للوالدين. هذا قال العلماء فيه أنه من باب الأهمية، فأعظم العلاقة والحقوق لله عز وجل هو توحيده، أعظم حق لله عز وجل هو توحيده، أن يعبد وحده دون سواه وأن لا يشرك به شيئا، هذا ولا يشرك به شيء، هذا أعظم الحقوق. وأعظم حقوق الآدميين هو بر الوالدين، الإحسان للوالدين، فذكر أعظم الحقوق هو حق الله، ثم يليه أعظم الحقوق في من حقوق الآدميين هو بر الوالدين، والله تعالى أعلم. ويسأل عن الأخ عن امرأة ممرضة ولعلها تكون في دار عجزة أو ناس كبار السن وقد تحتاج إلى تنظيف هؤلاء الرجال والاطلاع على عوراتهم، والطبيب حين يكشف على عورة امرأة أو الرجل، أو المرأة حين تكشف على عورة رجل في الطب، الأصل هو التحريم، وأن لا ينظر الإنسان إلى عورة حي ولا ميت، هذا هو الأصل.
قلنا في سؤال الأخ أن الأصل التحريم، وأن الإنسان لا ينظر الرجال إلى عورات النساء ولا النساء إلى عورات الرجال، هذا هو الأصل. ولكن إذا لم يوجد أحد يقوم بهذا الأمر من الرجال للضرورة يجوز، فالضرورة قد تبيح المحظور من غير توسع في هذا الباب. إذا لم يوجد رجال يقومون بهذا الأمر، إذا وجد رجال لا يجوز النساء أن يقمن بهذا الأمر، والله تعالى أعلم.
الأخ يسأل يقول لو أحدهم ذبح ذبيحة لأجل أو مناسبة أنه أتم بناء عمارة، هل في هذا شيء من الشرك أو التطير؟
هذه يعني من الأمور التي جرى عليها الناس، وبحسب الاعتقاد إذا كان هذا الإنسان يعتقد أنها هذه الذبيحة تدفع جن أو ما أشبه ذلك فهذا لا يجوز، هذه من الأمور المحرمة، لأنه حينئذ لا يذبح لله عز وجل، إنما يذبح من أجل الجن من دفعهم، فهذا محرم إذا كان لهذا السبب. وإذا كان هذا من باب شكر نعمة الله عز وجل فالذي يظهر أن هذا جائز، والله أعلم. نعم، صدقة يعني شكر لله أن الله عز وجل اشترى سيارة أو اشترى غير ذلك، نعم، من غير توسع في هذا الباب أيضا. نعم.
الأخ يسأل أنه يتعامل مع شركة في الخارج مثلا في بريطانيا، وعنده اعتماد في البنك، فبينه وبين الشركة نوع من الاتفاق أن تحسب هذه السلعة دولارين مثلا، لكن هي في أصلها بثلاثة دولار، فيستفيد هو من الدولار الثالث.
أعيد السؤال.
الأخ يتعامل مع شركة في الخارج مثلا في بريطانيا،
نعم،
وعنده اعتماد في البنك، فيتفق مع الشركة على أنه يحسب أمام البنك سعر هذه السلعة بدولارين، بينما هي في الحقيقة بثلاثة دولار، هو يبيعها بثلاثة دولار في السوق في البلد حتى يستفيد من الدولار الثالث في السوق اللي سموها سوق العملات وغيرها فيستفيد منها.
يعني هذه الأمور إذا لم يكن فيها تضييع لحقوق الناس وفيها الإنسان يدفع عن نفسه مظلمة ولا ضرر عليه في نفسه ولا على غيره، فالذي يظهر مثل هذا أنها جائزة. لكن لو كان هذا الحقوق لا يجوز الإنسان أن يتحايل في إسقاط الحقوق عنهم. أما إذا كان أمور هو أصلا هذا يعني مأخوذ عليه ويعلم أنه ليس حق فلا يضره إن فعل ذلك، والله أعلم. نعم.
كان يريد يستفيد من سعر الدولار الثالث في السوق لأنه مع تغير العملات يستفيد هو من هذا.
أنا ما أظهر الآن يعني أن هذا يمنع أن يزيد في السلع، إنما هذا اعتماد حتى لا يترتب عليه أمور أخرى. نعم، والله أعلم.
والأخ كذلك يسأل عن بيع وشراء العملات الأجنبية.
العملات الأجنبية كل عملة بلد تعتبر جنسا، يعني فيجوز البيع لكن يكون يدا، التفاوت في القيمة لكن يكون يدا بيد. نعم، يعني هذا ليس في صالحه يعني أن يجدد على نفسه الدين، ولن ينتهي إلى حد إذا فعل ذلك.
إذا
سينتهي هذا ويستلف ويسدد ويستلف، وكل مرة ربما يتضاعف عليه حتى لا لا، إذا عرف الإنسان هذا طبعه لا يتعامل معه. إذا عرفت أن هذا الإنسان يتعامل بهذه الطريقة لا أتعامل معه. هو بيع الماء جائز إذا كان هذا الماء يحوزه الإنسان في مزرعته أو في ما أشبه ذلك، جاز له. نعم نعم، حتى ولو إذا كان يحوز الإنسان هذا الماء في حيازته جاز له أن يبيعه. الإنسان المسافر يجوز له أن يقصر، يعني جمع، مو قصر، هذا جمع، أها جماعتين يعني في مسجد. أيوه. الأصل أنه يجوز أن يصلي هؤلاء المغرب وهؤلاء العشاء، لكن لو جمعوا، لو صلوا سوا ثم قضى من عليه زيادة بعد ذلك أفضل، هذا هو الأفضل، منع لتعدد الجماعات في المسجد الواحد. نعم نعم، بعض العلماء يرى أنه لا يجوز، وبعضهم يرى كراهة فقط. أي نعم.
الأخ تعقيبا على سؤاله الأول يقول في البلد عندهم في ليبيا بسبب الوضع الحالي ما في سيولة مالية، فأثناء تبادل العملات بالدولار إن أعطيتهم مال مقابل الدولار فيأخذون منك بالسعر الطبيعي للدولار في ذلك اليوم، ولكن جئتهم بصك أو سند يرفعوا عليك السعر أكثر، مثلا إذا كان بثلاثة يجعلوا عليك بخمسة إذا كان بصك جئتهم.
كيف؟
إذا تعاملت معهم بالمال بالسيولة المالية بسعرها العادي دولار مقابل مثلا ثلاثة ريالات، لكن جئتهم بصك ليس مالا نقودا سيولة، يجعلون الدولار عليك بخمسة ريالات، هل هذا جائز؟ وهل يجوز التعامل
هذا الفين يأخذ؟
سند أو كذا يسموها صكوك مالية،
سندات
أو صكوك. نعم
الآن ما أعرف هذا، الله أعلم. لا هذا ريبة ما يجوز، يعني إنسان عنده مثلا شيك أو عنده، فيقول شخص أعطى لي هذا المبلغ وأنا أعطك في مبلغ بزيادة، لا هذا ما يجوز ريبة. نعم ريبة للفقراء والمساكين معروفة، هذه في ثمانية في كتاب الله عز وجل، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هو للفقير إذا يقول كل ما لا يستطيع أن يجد مؤونة تكفيه هو من الفقراء، يعني إنسان حتى ولو كان يأخذ راتب 2000 مثلا ويحتاج إلى صرف 4000 هو فقير، يجوز أن يعطى منها.